أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين، إله الحق آمين. بلغ الباحث في الوجه الأول أو المقام في المقام الرابع معذرة في المقام الرابع في قدمه وحدوثه، يعني بعد الفراغ من معنى الكلام والاستدلال على أصل وجود صفة الكلام، وكان هذا في المقام الأول، ثم ماهية هذا الكلام وحقيقة هذا الكلام في المقام الثاني، ثم المحل الذي يقوم به هذا الكلام في المقام الثالث، وأخيرا في المقام الرابع هذا الكلام حديث أو قديم، محدث أي مخلوق أم قديم غير مخلوق. طبعا وقع النزاع بين الفرق الإسلامية في هذا، وافترقوا على عدة فرق. عمدة هذه الفرق هم الأشاعرة والحنابلة والمعتزلة والإمامية، رضوان الله تعالى على الإمامية. الأشاعرة قالوا بقدم المعنى، بعد أن قالوا أن الكلام هو المعنى النفسي، المعنى المخزون في نفس المتكلم، قالوا هذا الكلام قديم. الحنابلة قالوا بقدم الحرف. الحنابلة لم يقولوا بالكلام النفسي، إذا تذكرون في الدرس السابق قالوا الكلام هو مجموعة الحروف المنتظمة التي تتكون من أصوات وحروف، صحيح، هو الأصوات والحروف المنتظمة المفيدة للمعنى. طبعا احنا قلنا المفيدة للمعنى هذا قيد في غير محله، إلا طبعا إذا أريد بالكلام بالمعنى الاصطلاح النحوي، باعتبار أن الكلام بالاصطلاح اللغوي هو مطلق الكلام حتى لو لم يفد معنى معين، واضح شلون؟ أما في يعني من قبيل مثلا دايز مقلوب زيد، ما يفيد معنى، ولكن أيضا يطلق عليه كلام وين؟ في اصطلاح أهل اللغة، في اصطلاح النحاة يطلق عليه، لا يطلق عليه كلام، وإنما الكلام في اصطلاح النحاة هو المفيد للمعنى. وهنا الكلام بحسب الظاهر هو المفروض أنه باصطلاح أهل اللغة مو باصطلاح النحاة، فقيد المفيد للمعنى في غير محله. طبعا هذا المفروض أنتم درستموه في النحو بشكل مفصل. على أي حال، إذن افترقوا، الأشاعرة قالوا بأن كلام الله قديم ويعنون بالكلام المعنى، الحنابلة قالوا بأنه قديم ويعنون به الحروف والأصوات، المعتزلة قالوا بأنه محدث ليس بقديم، وهو الحق لوجوه. أنا أقرر المطلب بعدين نطبق العبارة. لماذا الحق مع الإمامية والمعتزلة؟ لأنه إذا قلنا، هناك عدة براهين على هذا، أول هذه البراهين، إذا قلنا بأن كلام الله قديم للزم من هذه الدعوة أن هناك تعددا للقدماء، وهذا باطل، لأنه كما سيأتي في محله أن القديم هو واحد ولا يتعدد، بل هذا كفر بإجماع المسلمين. ولذا النصارى وغيرهم الذين قالوا أن عيسى ابن الله وقالوا بالتثليث، وكذا اليهود، طائفة من اليهود قالوا عزير ابن الله، هؤلاء كفار من هذه الجهة لأنهم كفروا وأشركوا بالله، قالوا بأن عيسى قديم وعزير قديم. هذا الدليل الأول أو البرهان الأول. إذن البرهان الأول، لو كان هذا الكلام قديم للزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا باطل بإجماع أهل الملة، بإجماع المليين كما يعبرون أو المتشرعة. الدليل الثاني، وهو الدليل في لا يخلو من دقة في الواقع، أن عندما ننظر إلى هذا الكلام نجد أن هذا الكلام مركب من الأصوات والحروف. طبعا هذا الدليل يطوي مقدمة مهمة، يعني هذا على مبنى من قال بأن الكلام أصوات وحروف على مبنى الإمامية والمعتزلة، صحيح. فعلى هذا المبنى يقوم هذا الدليل الثاني. حاصل هذا الدليل أن هذا الكلام بعد أن تبين أنه مركب من الأصوات والحروف، فهذا معناه أن هذه الأصوات وهذه الحروف كل صوت وكل حرف لا يخرج إلا بعد أن ينعدم الصوت الذي قبله والحرف الذي قبله. كل صوت وكل حرف لا يخرج إلى الخارج، لا يصدر، لا ينوجد إلا إذا انعدم الصوت أو الحرف الذي يسبقه. فإذا الحرف السابق ينعدم بوجود لاحقه، الحرف السابق ينعدم بوجود لاحقه. لماذا؟ أنت عندما تقول محمد ماذا تقول؟ لاحظ، تقول محمد، لاحظ مو انعدمت، حل محلها شنو؟ الحاء. مو حلت محل الميم، انعدمت الميم، صح ولا لا؟ ميم الثانية م انعدمت الحاء، الدال محمد. لا يمكن أن تجتمع هذه الحروف كلها دفعة واحدة، وإنما تجتمع تدريجيا، صحيح؟ فكل حرف لا ينوجد إلا بانعدام الحرف الذي يسبقه. ولازم هذا القول، لازم هذا الكلام، أن العدم ممكن على هذا الحرف وهذا الصوت، وقد افترضنا أن هذا الحرف وهذا الصوت قديم وليس بممكن. قديم يعني واجب الوجود، صحيح أو لا؟ قديم يعني لا يحتاج في وجوده إلى علة، قديم يعني لا يمكن أن يتصور في حقه العدم، وهذا معنى القديم كما تبين في الأبحاث السابقة، صحيح؟ فكيف يجتمع قولنا بأن هذا الحرف هم قديم وهذا الحرف هم محدث؟ لأن في هذا اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال. أنتم قلتم أن هذه الحروف والأصوات قديمة، نقول مولانا هذه الحروف والأصوات لا تترتب في الخارج إلا بانعدام حرف وإتيان حرف والإتيان بحرف ماذا؟ يحل محله، كقولنا محمد. فكل حرف لا يصدر في الخارج إلا بعد، يعني رعاية لشنو؟ وعناية للترتيب في الحروف، صحيح أو لا؟ تقول محمد، أنت لا تنطق هذه الحروف دفعة واحدة أصلا، لا يمكن، لا يتصور أن تنطق، لا ممكن أن تنطق مرة واحدة. تفضل.
شو قصدك الحرف قديم؟
الحرف قديم يعني الحرف ليس له بداية، موجودا منذ القدم، موجود مع وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا لأن بينا احنا القديم محل الخلاف بين
ينافي القول الآخر.
أي قول آخر؟ إن ينافي إن قلت الحرف
قديم
فيجب قول آخر يقول
ليس
قديم. معلش قصدي
المحدث
وقديم. ينافي القول الآخر؟ قصدك يمكن على مبنى أنه حروف وأصوات؟
لا، إمكان انعدامه معناته ينافي القدم اللي هو الوجوب، إمكان القدم بمعنى الوجوب.
نعم صحيح، هو
كان عندنا
معناته امكان. اذا انا ابين، لا بس ابين لك اياه مره ثانيه. اذا حصل الكلام ان هذه الحروف وهذه الاصوات كل حرف الحرف السابق ينعدم بوجود الحرف اللاحق له، وهذا بالوجدان يعني ما يحتاج الى اقامه برهان، صحيح؟ عندما تقول محمد، الحاء في محمد لا يمكن تنطقها بوجود الميم، يعني يجتمع الميم والحاء مع بعض، يمتنع اللسان، يمتنع، لا تستطيع أن تصدر هذا ولو بالآلة، لا تستطيع، صحيح أو لا؟ أنتم قلتم لازم هذا الكلام، أنتم قلتم أن الحروف ماذا؟ قديمة، صحيح؟ قديمة يعني شنو؟ يعني يستحيل عليها العدم، لا يمكن أن تنعدم، صح ولا لا؟ زين، لا يمكن أن تنعدم. والحال أننا عندما نرجع إلى الكلام نجد أن الحرف يجب أن ينعدم حتى يحل الحرف الآخر محله. فإذا قلتم لا ينعدم وينعدم ضرورة حتى يحل محله الحرف اللاحق، فقلتم بعدم العدم وقلتم بالعدم، قلتم بالقدم وقلتم بالحدوث، وهذا اجتماع النقيضين لا يمكن وهو محال. واضح؟ واضح حجم هذه المطلع؟ هذا بالنسبة للبرهان الثاني الذي ذكروه. البرهان الثالث أو الدليل الثالث على أن الحق مع أهل المعتزلة والإمامية، أننا إذا قلنا بقدم هذا الكلام فلازمه القول والالتزام بالعبث على الله تعالى، بالعبث يعني باللغو. فنجد مثلا الله سبحانه وتعالى من جملة كلماته أنه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا قلنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كانت موجودة منذ القدم، فلأي من الموجودات وجهت هذه الأوامر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فهذا لا بأس. الآن بعدين اللي حتى ترتيب الكتاب نقرر البراهين، يعني ترتيب براهين مو تعبدي. فإذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى محمد، نعم أحسنت، قلنا إذن هناك من جملة كلمات الله الأوامر والنواهي. خب الأوامر والنواهي إذا كانت موجودة من القدم، متعلق هذه الأوامر والنواهي هو الإنسان والمخلوقات وغيرهم وغيره، صح؟ الإنسان والجن المكلفين بشكل عام، والمكلفون غير موجودين منذ القدم، فهذا ماذا؟ هذا من سنخ اللخو والعبث. يعني كأن أنت مولانا تجلس في غرفة لا يوجد أحد معك وتقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا عبث، لا يوجد أحد توجه له هذا الخطاب. واضح المطلب؟ هذا يدل على أن هذه الأوامر والنواهي إنما وجدت لما كان وقتا مناسبا لإيجادها وليست قديمة. أحسنت، هذا البرهان الثالث أو الرابع كما يذكر المصنف. البرهان الرابع أننا نجد من جملة كلمات الله، طبعا هذا البرهان الرابع أيضا هو من سنخ البرهان الثالث، يعني من قبيل البرهان الثالث لأنه هو أيضا ينفي العبث. نجد من جملة كلمات الله مثلا إنا أرسلنا نوح نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. نسأل هذا السؤال معذرة، هذا البرهان، البرهان الأخير ليس من سنخ البرهان الثالث، وإنما هذا البرهان يعنون بلزوم الكذب على الله سبحانه وتعالى. البرهان السابق الذي قال هناك أوامر ونواهي يلزم منه العبث، واضح؟ البرهان الرابع هذا الأخير يلزم منه الكذب على الله، والكذب ممتنع. لماذا يلزم له الكذب؟ بيان هذه الملازمة. نجد الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في بعض في جملة كلمات إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى قد أوقع إرسال نوح منذ القدم. واضح المطلب؟ والحال أننا نقول أن نوح لم يرسل منذ القدم، وإنما نوح أرسل بعد الخلق بعد الحدوث. فعندما نقول أن هذا الكلام قديم ونقول مع ذلك إنا أرسلنا نوح، هذا معناه أن إرسال نوح وقع قبل ماذا؟ صدور هذا الكلام، صحيح أو لا؟ عندما يقول الله وأرسلنا نوحا إلى قومه، ماذا يفهم من هذه العبارة؟ يفهم أن إرسال نوح وقع قبل الحديث، قبل هذا الكلام، صح ولا لا؟ يقول الله، هذا طبعا بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الماضي الموجود هنا، إنا أرسلنا نوح، الفعل الماضي يفيد على شنو؟ على زمان مضى. فهذا معنى الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا أرسلنا نوح، يعني أولا وقع إرسال نوح، ثم الله حكى عن وقوع هذا الإرسال، صحيح؟ وهذا معنى أن هذه الحكاية، حكاية وقوع الإرسال، قد سبقت بإرسال نوح. والحال أنكم تقولون بأن الكلام قديم، ومعنى القديم أنه غير مسبوق بشيء، صحيح أو لا؟ مو هذا معنى القديم كما بينا فيما تقدم؟ القديم يعني غير مسبوق بعدم أو بوجود، هذا معنى القديم، لا يسبقه شيء. وأنتم تقولون عندما نأتي إلى الآية يقول إنا أرسلنا نوح، إنا أرسلنا نوح حكاية عن وقوع شيء قبل أن يجري الله هذا الخطاب، واضح المطلب؟ وهذا لا يمكن نلتزم به، هم قديم، هم الكلام قديم، هم مسبوق بإرسال نوح، ما يصير هذا الكلام. هذا حاصل ما ذكره المصنف من البراهين، وهو مذهب الإمامية والمعتزلة. واضح المطلب الأخير؟ إذا المطلب الأخير يقول أن لازم قولكم أن هذا الكلام قديم يعني أزلي، مو معنى أزلي، تذكرون شنو قلنا بالأزلي؟ شنو قلنا بالأزلي؟ أنه غير مسبوق، تذكرون؟ قال فالقديم والأزلي، تذكرون في الدرس السابق، هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي. معنى قديم يعني هذا موجود في كل الأزمنة القديمة، كل الأزمنة التي تحققت في القدم هذا الكلام، هذا القديم كان موجود. وهذا معنى أن هذا الكلام كان موجودا مع شنو؟ إرساله نوح عليه السلام،
قبل
المفروض مع إرسال نوح على الأقل، وقبل إرسال نوح، لأن في كل الأزمنة موجود هذا القديم. وهذا لا يمكن أن يلتزم به، لا يمكن أن يقبل، غير مقبول هذا الكلام، لأن المفروض أن هذا الكلام قديم، وهذا القديم سبق به غيره. هذا إشكال. إشكال الثاني أساسا أن هذا الكلام إرسال نوح متى وقع، وهذا لا يشير إلى المصنف الآن، أشير له، إرسال نوح متى وقع؟ وقع في الحدوث بعد الخلق، صح ولا لا؟ وهذا الكلام يحكي عن هذا الإرسال، فهذا الكلام يكون وين وقوعه؟ بعد الخلق في الحدوث. نقرر أن نطبق العبارة. قال المقام الرابع في قدمه وحدوثه، حدوثي يعني خلقه، فقال وقدمي يعني أزليته. فقالت الأشاعرة بقدم المعنى، والحنابلة بقدم الحروف، وقالت المعتزلة بالحدوث وهو الحق، لوجوه. الوجه الأول يعني لأدلة، الوجه الأول أي دليل الأول، إنه لو كان قديما لزم، يعني لزم من كونه قديما تعدد القدماء وهو باطل. لماذا باطل؟ لأن القول بقدم غير الله كفر بالإجماع. طبعا هني هو مو لأن القول بقدم غير الله كفر بالإجماع، هذا مو دليل مولانا عقلي، صحيح، وإنما لقيام الدليل العقلي على امتناع تعدد القدماء، وإلا هذه العبارة لا تخلو من إشكال في الواقع. هي القضية مو قضية إن هذا خلاف الإجماع، وإنما الدليل العقلي قام على امتناع تعدد القدماء. على أي حال، لأن القول بقدم غير الله كفر بالإجماع، ولهذا كفرت النصارى لإثباتهم قدم الأقنوم. الأقنوم يعني الأقانيم الثلاثة، الرب والابن، الآب كما يقولون، والابن والروح القدس. الوجه الثاني، الدليل الثاني، إنه مركب، يعني هذا الكلام إنه الهاء عائدة إلى الكلام، مركب من الأصوات والحروف التي يعدم السابق منها بوجود لاحقه. السابق لابد أن يعدم حتى يأتي اللاحق، كما قولنا محمد الميم تنعدم ثم يأتي الحاء. والقديم لا يجوز عليه العدم، هذا بيناه تفصيلا لماذا القديم لا يجوز عليه العدم في الدروس السابقة. الوجه الثالث، الدليل الثالث، إنه لو كان هذا الكلام، لو كان يعني هذا الكلام اعتراضية خلاني، لو كان هذا الكلام قديما لزم الكذب عليه، يعني لزم الكذب على الله، الهاء عائدة إلى الله. واللازم باطل، ما هو اللازم؟ أن الله كاذب والعياذ بالله. فالملزوم مثله، وهو أن كون هذا الكلام قديم. إذن الملزوم أن الكلام قديم، اللازم أن الله كاذب، وإن لما كان اللازم باطل فالملزوم مثله. وهذا النظير ما أخذته في المنطق، التالي باطل فالمقدم مثله، كما في البراهين في المنطق. الحين يبين بيان الملازمة، ليش بأي شيء هذه الملازمة تكون باطلة. أولا الملازمة، أين محل الملازمة بين قولنا أن الله قديم وقولنا أن يلزم من هذا الكذب؟ خب أنتم قلتم، إذا قلتم الله قديم فيلزم من هذا الكذب، وين وجه الملازمة مولانا؟ بين. يقول بيان الملازمة أنه إنه أخبر، يعني الله، إنه الله يعني أخبر بإرسال نوح عليه السلام في الأزل، في الأزل، لأنها في الأزل، يعني أنتم قلتم هذا الكلام قديم، يعني هذا الإخبار موجود منذ الأزل، يعني الله أخبر منذ الأزل بقوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم قال المصنف الشارح ولم يرسله إذ لا سابق على الأزل فيكون كذبا. واضح؟ الوجه الرابع، إنه يلزم منه العبث في قوله وأقيم الصلاة وآت الزكاة، إذ لا مكلف في الأزل، من خاطب الله في الأزل، والعبث قبيح فيمتنع عليه تعالى، يعني فيمتنع العبث على الله تعالى. طبعا هذا البرهان، البرهان أو هذا الوجه الرابع مولانا، العبث قبيح، هذا مبتني على ماذا؟ على مقدمة مفادها ما تقرر في محله في ماذا؟ في سلب وانتفاء القبح على الله تعالى. وهذه مولانا من مصادق أبحاث الحسن والقبح العقليين الذاتيين التي إن شاء الله سنأخذها في محلها إن شاء الله في الدروس القادمة. فهذا بناء على ثبوت الحسن والقبح العقليين الذاتيين يكون هذا البرهان تاما، لأن قال والعبث قبيح، ما أثبت لماذا العبث قبيح، ولكن أخذه كأصل موضوعي، قال بعدين نثبت أن هذا قبيح. الوجه الخامس، وهذا أنا ما بينته في التقرير، أن الله تعالى حاصل هذا الوجه قبل أن أطبق العبارة، حاصل هذا الوجه أن الله صرح بأن هذا القرآن، هذا الكلام محدث، ويكفي تصريح الله بأنه محدث باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا فيما تقدم أن منشأ إثبات هذه الصفة لله ما هو؟ هو النقل، هو السمع وليس العقل. فالعقل لو خلي ونفسه لا يستطيع أن يثبت صفة الكلام لله، أو يثبت أن هذا الكلام ماذا؟ أو خصائص هذا الكلام، صحيح؟ فنقول هذا الكلام ثبت بالنقل، وخصائص هذا الكلام ثبتت بالنقل أيضا، ومن جملة هذه الخصائص أنه محدث. قال الوجه الخامس، قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، ثم يبين يقول هذا الذكر هو القرآن الكريم. شو الدليل؟ والذكر هو القرآن، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فواضح ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني هذا الذكر شنو مولانا؟ حديث مكثر موجود، ثم إن وجد، ويكفينا يكفينا مؤونة البحث العقلي والاستدلال والبرهان العقلي على بطلان كون الكلام حديث أو قديم، لأن القرآن نص على كونه حديثان. ثم قال وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه يعني الهاء عائدة للقرآن، يعني وإن القرآن لذكر لك ولقومك. فيقول الله عبر عن الذكر، عبر عن القرآن بالذكر، فنستنتج من هذا أن ما يأتيهم من ذكر هو هذا القرآن، وحاصل هذه النتيجة أن القرآن ماذا؟ كلام الله، وكلام الله الله صرح بأنه محدث فالقرآن محدث. قال وصفه بالحدوث فلا يكون قديما، فقول المصنف قول المصنف هذا الذي قاله المصنف، فقول المصنف وتفسير الأشاعرة غير معقول إشارة إلى ما ذكرناه في هذه المقامات. نرجع إلى كلام المصنف، تتذكرون شنو قال المصنف؟ قال الصفة السابعة أنه تعالى متكلم بالإجماع، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. المصنف العلامة الحلي، ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم الأجسام. وتفسير الأشاعرة غير معقول، غير معقول يعني العقل يرفضه، لا يمكن أن يقبله العقل. هذا تمام الكلام في الصفة السابعة وأنه متكلم. الصفة الثامنة وأنه تعالى صادق، وهذا أنت تبحث كلازم من لوازم كلام الله تعالى، وإن كان الصدق مولانا أعم من الكلام، الصدق يكون بالفعل أيضا وليس بالكلام. طبعا صفة الصدق تبتني على ما سنأخذه في محله إن شاء الله، على ما تقرر في محله من ثبوت التحصين والتقبيح العقليين الذاتيين. طبعا الآن خلاصة الآن يعني بالمقدار اللي ينفعنا هني، يعني شنو الحسن والقبح العقليين الذاتيين؟ يعني هذا العقل بما هو عقل لو خلي ونفسه من غير الاستناد على نقل وغير النقل، العقل بما هو عقل يحكم هذا العقل بحسن بعض الأشياء بحسن بعض الأفعال، ويحكم هذا العقل بقبح بعض الأشياء وقبح بعض الأفعال. هذا معنى الحسن والقبح العقليين الذاتيين، يعني العقل بذاته يحكم بالحسن والقبح. فحاصل هذا الكلام أنه كما تقدم أن كلام الله معناه أن هذا الكلام معناه الكلام هو ماذا؟ هو مجموعة من الصفات اللهم صل على محمد الأصوات والحروف المنتظمة، صحيح أو لا؟ فهذا معنى أن هذا الكلام في الواقع هو إخبار، والإخبار لا يكون إلا مطابقا للواقع حتى يتحقق عليه عنوان الصدق. تتذكرون أخذتم في المنطق أن الخبر هو ماذا؟ القضية الخبرية ما هي بمقابل القضية الإنشائية؟ القضية الخبرية هي القضية التي يصح أن نصفها بالصدق والكذب، والضابطة في هذا شنو؟ مطابقتها للواقع. هذا اللي أخذتمه في المنطق، صحيح؟ فهني يقول الشارح أو مفاد كلامه مؤدى كلامه أن الله سبحانه وتعالى متكلم، إن الله مخبر، والإخبار إذا طابق الواقع فهو صدق، إذا لم يطابق الواقع فهو كذب، ونحن لا يمكن أن نتصور الكذب في حق الله تعالى. طبعا هنا لا بأس أشير إلى هذه النقطة، وهو أن كلام الله ليس فقط إخبارا وإنما أيضا إنشاء، واضح؟ فإذا الصدق في الواقع لا محل له من البحث إلا في شق الإخبار من كلام الله، لا في شق الإنشاء. وقلنا قبل هذا أن أساسا الصدق أعم من الكلام، فحتى أفعال الله صادقة وغير ذلك من الأمور التي تدخل في عنوان الصدق. فقال إنه تعالى صادق، قال الصفة الثامنة أنه تعالى صادق لأن الكذب قبيح. الآن لأن يعني يبدأ الآن المصنف رحمة الله عليه العلامة الحلي بالبرهان، برهانه هذا، يقول لماذا نقول أن الله صادق؟ لأن الكذب قبيح بالضرورة. بالضرورة هنا شنو يعني؟ بالضرورة العقلية أن الكذب قبيح. والله تعالى منزه عن القبيح، وهذا كله راح نبحثه إن شاء الله في مبحث العدل الإلهي، ومقدمة العدل الإلهي والتحسين والتقبيح العقليين الذاتيين. والله تعالى منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه. سنثبت إن شاء الله أن الله لماذا ننزه الله عن القبيح مطلق القبيح مولانا الكذب فرد من أفراد مصداق من مصادق القبيح مطلق القبيح لماذا ننزه الله عنه؟ لأن القبيح نقص الاتيان بالقبيح نقص والله منزه عن هذا النقص مولانا لماذا منزه عن هذا النقص؟ لأن الله واجب الوجود واضح وواجب الوجود منزه عن النقص أيضا لا بس أشياء مهم هذا نعرفنا لازم نفهم مولانا الحسن القبح العقلين عشان نفهم وجه المنازمة وجه البرهان أساسا لماذا نقول أن الكذب قبيح بحق الله؟ نقول عندما نأتي إلى هذا الكذب فنجد هذا الكذب لا يصدر عن الكاذب إلا لأحد دواع أربع يعني منشأ هذا الكذب لا يخلو فيه الحال من أحد أمور أربع الأمر الأول العجز عن ترك الكذب الله لا يستطيع أن يترك الكذب سواء في مقام أداء ما يريد أداءه أو في غيره من المقامات الله يعجز عن أن يترك الكذب الأمر الثاني الذي يجعل الكاذب يكذب أنه يجهل بمعنى الكذب لا يعرف معنى الكذب ويجهل مفاسد المترتبة على هذا الكذب المقام الثالث أن الله محتاج الكاذب عندما يكذب لا يكذب إلا إذا احتاج إلى الكذب المقام الرابع أو المنشئ الرابع للكذب أنه مع أنه يعرف أن الكذب قبيح ويعرف أن الكذب يترتب عليه مفاسد وهو غير عاجز عن الكذب وهو غير محتاج إلى الكذب ولكن يقول مع ذلك أنا أختار الكذب عبثا هكذا أنا باختياري أنا مختار أختار الكذب مع أني مو محتاجة وأدري أنه فاسد مولانا وأدري أنه وأنا مو عاجز أقدر أحقق غرضي بغير الكذب ولكن مع ذلك أصر وأخذ الكذب وهذا ماذا عبث هذا الكذاب الآن في الواقع الآن في الواقع الخارج عندما نأتي إلى الكذاب لماذا يكذب يكذب لهذه الأمور الأربعة لا شيء خامس وراء هذه الأمور الأربعة صحيح أو لا نلاحظ هذه الأمور الأربعة كلها يصدق عليها عنوان النقص صحيح فهو يعجز وهذا نقص يعجز عن أداء غرضه إلا بالكذب وهذا نقص فهو يجهل معنى الكذب مفاسة الكذب وهذا نقص فهو يحتاج الكذب لأداء غرضه وهذا نقص وهو يعبث والعبث نقص لاحظ فكل هذه نواقص والله منزه عن هذه النواقص شوفوا شلون كان أهمية أني أبين هذا المطلب لأن مولانا شنو يعني منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه مولانا وين وجه الملازمة بين القبيح والنقص واقعا يعني هو خنبين هذا القبيح ليش نقص يقول هذا القبيح نقص لأن هذا القبيح لا يصدر عن الذي يصدر عنه القبيح إلا بسبب هذه الأمور الأربعة وهذه الأمور الأربعة مرجعها إلى النقص والله منزه عن النقص أطبق العبارة أقول الشارح من صفاته الثبوتية كونه صادقا ثبوتية قلنا يعني شنو ثبوتية والصدق هو الإخبار المطابق والمطابق يعني المطابق للواقع والكذب هو الإخبار الغير المطابق يعني الغير مطابق للواقع لأنه يبدأ الآن يشرع بالبرهان لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا فهو إما مولانا بالحصر العقلي إما صادق إما كاذب يعني هذا مولانا من قبيل شنو لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو شنو النقيضان أو المتناقضين صح أو لا لا يجتمعان ولا يرتفعان إما صادق إما كاذب لا يمكن يكون صادق وكاذب في نفس الوقت ولا يمكن يكون لا صادق ولا كاذب واضح المطلب هذا ختمه في المنطق والكذب والإخبار لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا وهو باطل لماذا باطل مولانا حين يبرهن لماذا باطل لأن الكذب قبيح ضرورة بمقتضى الحس وقبح العقلين، فيلزم اتصاف الباري تعالى بالقبيح وهو باطل لما يأتي. هذا بينا. وأيضا الكذب نقص والباري تعالى منزه عن النقص. طبعا هني مولانا هذه عبارته أيضا لا تخلو عن إشكال، واقعا عبارته مشكلة جدا، وكأن الشارع رحمة الله عليه فرق بين أمرين، فرق بين القبيح وفرق بين النقص، والحال أن النقص لازم من لوازم القبيح، يأتي في طول القبيح لا في عرض القبيح. واضح المثال؟ واضح الكلام مولانا؟ شو ماذا قال رحمة الله عليه؟ قال فيلزم يعني من ذلك، من أن الكذب قبيح، فيلزم اتصاف الباري تعالى بالقبيح وهو باطل لما يأتي. بعدين شي يقول وأيضا، يعني كأنه شيء آخر في عرض هذا، وأيضا الكذب نقص والباري تعالى منزل عن نقص. احنا نقول لمولانا الكذب نقص، هذا النقص مترتب على كون الكذب قبيح، فمعنى قبيح لماذا أصبح القبيح ناقصا؟ لأن هذا القبيح لا يصدر إلا على الأمور الأربعة التي ذكرناها فيما تقدم، والأمور الأربعة كلها مرجعها إلى النقص، والله منزه عن النقص لأن منشأ النقص والحاجة، لأن منشأ النقص والحاجة والله والافتقار، والله واجب الوجود، واجب الوجود غير محتاج وغير مفتقر. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.